صباح الخير. نحن اليوم السبت 29 آب. عرفت المنطقة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي نشوء حركات سياسية ذات طابع قومي أو اشتراكي أو إسلامي، تقاذفت تهم ضمن التعبير عن الخلافات في مشاريعها لتلامس حدود التخوين والتحريض حتى التصفية الجسدية على غرار الأنظمة الحاكمة ضد مخالفيها الرأي أو معارضيها. خطاب الترهيب والتآمر هذا أصبح لغة معتمدة وظاهرة تسود المنطقة. إنه الإرهاب الفكري والجسدي الإلغائي الذي نعيش حقبته اليوم وأسوأ مراحله في ظل غياب القانون أو دولة القانون التي تضع حداً لافتراس الإنسان لأخيه الإنسان أو لشريعة الغاب. أليست الحاجة اليوم للاستنفار بغية وقف هذه الحملات؟ فالناس بغالبيتهم يجمعون على أن النظام والأمن أساس البناء الصحيح، فيما يشكل القانون جانباً مهماً من هذه العملية التي تعد مرتكزاً أساسياً لتثبيت القواعد الصحيحة لهيكلة الدولة المتقدمة، والتي تضع حداً للانتهاكات البليغة كي لا يبقى الزمن زمنهم فتراهم يسرحون ويمرحون بعيداً عن أي محاسبة أو مساءلة. والأكيد أنه مهما طال فإن زمن العدالة لابد آت ولو بعد حين. ضيفتنا اليوم أعزائي المستمعين الكاتبة والصحفية الأستاذة سناء الجاك، بدي رحب فيك بلبنان الحر.
شكراً أستاذ هدى وميرسي على هالاستضافة.
أستاذة سناء، إذا هيك بدنا نرجع شوي لورا، يعني بنشمل كل دول العالم، وقت الشعب بيسور بيقولوا ثورة، يعني إذا بدنا ناخد نموذج وقت صار الشعب بفرنسا الثورة الفرنسية بال 1789 وحتى بروسيا بتشرين 1917 حكيوا وقتها بثورة، والعالم اليوم بيوصفها ثورة. ليه هون بالشرق وقت بيسوروا الناس على طول بغلبوا نظرية المؤامرة، وإذا في معارض بيحكي بيكون متآمر على الوطن؟
أول شيء لأنه الزمن تغير وقدرة الأنظمة على التحكم بمفاصل الدولة وبالناس صارت أقصى وأقوى، كأنه هذه الأنظمة تعلمت من أخطاء الأنظمة السابقة لحتى تقدر يعني تلتف على أي حركة شعبية تقدر تجهضها. المعادلات السياسية بالعالم تغيرت، المصالح فرضت حالها، الانفتاح اللي حول العالم لقرية كونية واحدة سمح بتغليب المصالح لكل الدول اللي بتدعي بين المزدوجين إنها بتنادي بالحرية والعدالة على أي أمر آخر. بالتالي بهذه المنطقة اللي عم تفيد منها يعني جهات كثيرة وعم تتقاطع مصالح القوى اللي بتبين بالظاهر متضادة ومتعارضة مع يعني بتتقاطع مصالحها مع بعض البعض، ما يفرض يعني ما يفتح في المجال أمام تحكم هذه الأنظمة بأي حركة شعبية وتفخيخة وقمعة بالوسائل الكثيرة التي يملكوها عندما يحكمون قبضة نظامهم على هذه الشعوب.
طب أستاذ الجاك، ما بتشوفي برأيك يعني أليس ذلك للتنصل أيضا، يعني إضافة للي حضرتك تفضلتي وقلتي، يعني هناك ناحية وهي التنصل من المسؤولية وإلقاء التبعات دايما على الآخرين وتجريم للتخلص من كل صوت معارض، يعني يضع الإصبع على الجرح ما يساهم إذا بدك أو ما ساهم بانحطاط المنطقة وتدهور أوضاعها.
خلينا يعني ما يحصل في منطقتنا له عدة مستويات. أولا عندنا المستوى الأول اللي هو هذه الأنظمة التي تستمد وجودها واستمراريتها من القوة والقمع ومن غض طرف القوى الدولية المتحكمة بالعالم، يعني اللي هي قادرة تكون يعني متحكمة يعني وداعمة لأنظمة ما، هي كمان عم تغض طرف عن ما يجري في هذه المنطقة وفقا لمصالحها. يعني كلنا بنتذكر بعد اتفاق الطائف كيف كان في توافق أمريكي سعودي سوري على تسليم لبنان للوصاية السورية. يعني هذا ما فينا ننسى مثلا. وهلأ المصالح الدول الكبرى يعني بدها تتعارض تتقاطع كثير مع مصالح القوى الإقليمية الموجودة عندنا. يعني الدول الكبرى هلأ بتشوف أنه الولايات المتحدة مثلا ترى أنه اللعب مع إيران أجدى لها من اللعب مع الدول العربية. الدول العربية يعني هي معها في نفس الخندق، بالتالي لا لزوم لاسترضائها، بينما مع إيران يجب أن يعني يجب أن يبقى الصراع بين يعني يتأرجح بين الوعد الاتفاق أو الانفجار الكبير، وهذا كله يحصل على حساب هذه يعني الدول العربية، على حساب شعوب الدول العربية. أما أنظمة يعني المناطق الملتهبة بهذه الدول فهي يعني إلى وقت طويل وزرعت قصص يعني قاسي ومتين يطعب اقتلاعها بالهين، وإذا اقتلعت ينهار البلد كما حصل في العراق أو كما حصل في ليبيا وكما هو وكما حصل في اليمن وكما هو مرجح أن يحصل في سوريا.
طب نعم تفضلي.
يمكن القول أن يعني ليست الحكاية حكاية رأي ما بيعجبنا بنسمعه، حكاية أنه عدم إفلات السلطة مهما كان الثمن، حتى لو كان الثمن كل هذه الدماء التي تترك في هذا العالم العربي.
ولكن هذا الإفلاس يعني استاذي سناء ما بتشوفي وعم بيولد هشاشة بأوضاعنا من وراء هالاستبداد أو هالشي اللي عم بتسميه حضرتك؟ يعني ما بتشوفي أنه هالأمر بيفتح الباب أمام تدخل القوى الخارجية وعم يعمل هالتقاطعات فتكون الجسر إذا جاز التعبير لعو عبور ما يسمى بالمؤامرة اللي عم بيحذروا هن منها هن زيتون إذا كان هناك من تدخل ولا مرة يعني عم بيكون فيه أو عم بيتم معالجة هالضعف أو هالثغرات الموجودة داخل مجتمعاتنا.
من ناحية يعني فينا نقول إنه هالهشاشة اللي بمجتمعاتنا هي مقصودة ومتعمدة. يعني عندما يكون لديك مجتمع قوي متماسك بمؤسسات قوية تقوم بدورها على أكمل وجه بعيدا عن الفساد والمحاصصة وكل الإفات التي نشهدها حاليا، حينها يعني تسير الأمور بطريقة تطيح بالأنظمة الاستبدادية. عندما يصبح شعب يتمتع بكل هذه الامتيازات من دولته يستطيع أن يفكر بهدوء بعيدا عن الخوف ويستطيع أن يقرر مصيره بشكل مختلف. لذا مفروض أن تبقى هذه الحشاشة في هذه الدول التي تشهد سخونة حامية في هذه الأيام. أمر ثاني يعني مصلح تقاطع المصالح، يعني عندك إسرائيل عندك إيران عندك تركيا، تقاطع المصالح بين هالثلاث عناوين الموجودة بالمنطقة يفرض أن يبقى العالم العربي يعني داخل هذا المثلث منهارا، لأن ضعف هذا العالم العربي يقوي الأطراف الثلاثة، والثلاثة يعملون بشكل يعني مبرمج لحماية مصالحهم على حساب مصالح شعوب المنطقة. أحيانا يطاح بزعيم أو بنظام سياسي بس دائما لخدمة هذه المصالح كما حصل في العراق. بالتالي لا، مطلوب تبقى هذه الحشاشة والشعوب يعني ربما يعني ما بعرف إذا لا تزال تصح مقولة المشاو قادر على الثورة كما حصل في فرنسا أو في روسيا أو في أي مكان في العالم. بظل يعني الوسائل التي تقع هذه الأنظمة ومن يقف خلفها لفك مفاصل الدولة بما يناسبهم.
يعني إذا بدي أخذ نموذج اللي صار بلبنان، يعني دايما هالعقلية إنه إذا حدا بيعارض أو بيحكي معناتها هيدا متآمر، يعني هالعقلية الشمولية إذا بدك والاختزالية يلي عانيناه كتير بالمنطقة وحتى وصولا للبنان، والموقف اللي صار أخيرا من البطرك الراعي من بعد ما وقفوا الأخيرة، ألا يخشى اليوم أن يتحول لبنان كما سائر أو غالبية دول المنطقة لدولة استبدادية، وما يحدث من حين لآخر عم بطل براسيو هيك يثبت هالتوجه؟
لا أظن، عندي شعور أنه لبنان عنده صيغة مختلفة عن يعني عن محيطه، وهذا ما سبب له خصوصيته طوال هذه الفترة.
نعم.
هلأ الجهود قائمة للقضاء على هذه الصيغة، خصوصا بعد ارتباط رأس المحور الإيراني ب يعني بالعهد القوي. هذا الارتباط يؤسس لما تفضلت به، ولكن بلبنان تعودنا على مفاجآت لا يحسب لها حساب من يخطط لهذا البلد لوصول ما يراد له. بالتالي بعد انفجار 4 أيار 4 آب أنا أرى أن قدرة هذا المحور وأذرعه اللي تمثل برئيس الجمهورية وتياره وحزب الله لم يحصل، يعني مربكين، ونلاحظ هذا الإرباك ما يحاولون افتعاله منذ حصول الانفجار لا يقدروا يكمسوا الوضع على الأرض. لا أظن أن بإمكانهم من خلال التخوين إلا استثارة الغضب ضدهم أكثر، ولا يستطيعون فعلا قمع الحريات بلبنان بالشكل الذي يتصورونه، وكلما ضيقوا ستكون بظهورهم مفاجآت غير سارة لهم إلى أن تصل إلى بيئاتهم، يعني إلى بيئة حزب الله. حتى الآن لم تصل الأمور إلى بيئة حزب الله، بيئة التيار اهتزت، أصبح مهددا في وجوده، ولا يستطيع أن يتراجع عن أساليب استخدامه من قبل المحور الآن، ويخسر كثير.
طيب أستاذي
أما بيئة حزب الله رغم أنها لا تزال متماسكة إلا أنها مهددة بسبب الوضع الاقتصادي وعدم الشعور بالأمان الذي يسود حاليا.
ما هيدي هي ما بتشوفيها استباء؟ يعني الشيء اللي حضرتك عم تتفضلي وتقوليه عن الخوف والارتباك، ما بتشوفي أنه عم يعملوا مثل خطوة استبائية لأنه تما يوصلوا للخسارة للخسارة بالحاضنة الشعبية، وما يحدث هو لشد العصب والاستقطاب ليس إلا؟
ما بعرف إذا يعني حزب الله يستطيع أن يشد عصب.
نعم.
تيار مع الأسف العهد القوي ليس قوي لا على نفسه الآن، لا أستطيع، لا يعني أراهن أنه لا يستطيع أن يشد عصب. أنت حاليا انتهى أمره، وأنا أراهن على أن المنطقة التي يعني اللي هي هو يأخذ فيها نواب من الأشرفية لحدود لحدود الباترون لا يعني لا تخضع له ابدا ولا يستميلها باي من طروحاته. لا، الامر ليس كذلك، ونحن تعودنا انه هيدي المنطقه هي اللي بتطلع الثورات. يعني ارنست شهوين من هونيك طالعه، وارنست شهوين كانت بوقت كل العالم كانوا عم بيقولوا انه ما حدا بيقدر يشيل الهيمنه السوريه عن لبنان، استطاعت وطورت نفسها وصولا للقاء بريستول، وجاء جريمة اختيار رئيس الشهيد رفيق الحريري لتخليها تضع الخطوات اللازمة للوصول إلى يوم 14 أذار الذي غير المعادلات بلبنان. يعني لا ننسى ذلك، صحيح أن ما حصل بعد ذلك مخيب، ولكن في حينه استطاعت التغيير، واليوم يمكن المراهنة على هذه التراكمات التي تحصل وصولا إلى يوم 4 من آب، لنقول أن هذه يعني لدينا نواة لتغيير ما ينتظر الظروف، ولا أظن أنها بعيدة جدا في ظل هذا الغباء الذي يمارسه المحور وأذرعه في المنطقة. يعني لدينا استحقاقات ما لن تظهر ربما غدا أو بعد غد، ولكن عند أول انتخابات نيابية سنشهد انقلابا في المشهد السياسي اللبناني.
بالصورة
يعني بالاعتماد على نفس الفئات اللي هي من الأول كان عندها الوعي والإدراك لماهية التغيير.
أستاذ سناء، يعني ما بتشوف إذا بدي أخد الصورة الأشمل يلي بالمنطقة إنه اليوم فساد الدول والتسيب ساهم لحد بعيد وهو المسؤول بشكل كتير كبير عن هالظاهرة، ظاهرة ترهيب الناس وألصاق التهم، وصارت ثقافة ما يغذي النزاعات والصراعات ويقضي بالتالي على المجتمع ككل، والأحداث الأمنية اللي عم نشهدها إن كان بالمنطقة ولا بلبنان تحديدا من وقت للتاني وآخرها بخلدي دليل لأنه صار يعني الثقافة عنا أنه كل واحد بده ياخد حقه بإيده. يعني هل هو المطلوب، مطلوب اليوم التسيب والفلتان من أجل تمرير المشاريع المشبوهة وتحقيق الأهداف الخادعة اللي ما بتقدر توصلها أو توصلها بالطرق الشرعية؟
لكن أنا ما كثير بوافق أنه في إقصاء لهذه الثقافة. لا ثقافة لهذا الأمر، هذه محاولات سلطوية، وإلا لما كنا شاهدنا في ساحة الشهداء غداء، يعني في 7 من آب تحديداً، تعليق مشاني لرموز كان مجرد الحديث عنها، يعني
كانت من المحرمات
أكثر من محرمات. نعم. كاريكاتير عن نصر الله تسبب بخروج بيئته الحاضنة إلى الشوارع وصولا للجميزة، وبتذكر اشتبك وقتها مع سامي جميل إذا ما نينا ناسي.
نعم.
هلأ لا، صار في حكي، صار في نت، يعني صار في قوة سياسية، مش قوة سياسية، صار في اعتراض واضح على كل هيدي الرموز. يعني هلا اضطرار رئيس مجلس النواب نبيه بري لرفع دعوة ضد اعلاميين بدلك على انه هو الذي كان يقول ان اللجوء للقضاء هو للضعفاء، يدلك على مدى المقدر انه كسر المحرمات صار واضح في هذه المرحلة. واحد، اثنين، عندك عم يحاولوا يخلقوا أحداث أمنية لحتى يعني يصرفوا الأنظار عن حقيقة الوضع الحالي، إن كان عبر استحضار داعش أو عبر هذه المناوشات الأمنية التي شاهدنا بروفا لها أمس في خلدة وقبلها في لوبي في جنوب اللبناني. هذه المناوشات الأمنية التي تصب في بيئة معينة ستدفع العالم الناس في هذه البيئة إلى التمرد، لأن الأمان يعني أمر عزيز جدا على أرواح العالم، يعني يتحملون الجوع ولكنهم لا يتحملون أن يموتوا برصاص طائش.
نعم.
مزيد هذا الموت المتزايد برصاص طائش، برصاص الآخرين، سوف يخلق بيئة معادية لهذه المنظومة. يعني نعم. بالتالي عندك معطيات معينة بتقلك أنه عم بيرجعوا لورا هؤلاء السلطويين المسيطرين واللي عم يسعوا لقمع الحريات وإبساء نظام جديد بلبنان قائم على هذا القمع وليس ثقافي. يعني عندما نرى التعليقات على ما حصل أمس في خلدة، يعني في وعي عند العالم يجب أن نلاحظه. يعني عندما يتم انتقاد الطرفين لأنه عندهم سلاح متفلت وأنه ثمن هذه الأسلحة والطلقات في هذا العصر الاقتصادي الصعب، يعني كله هذا يدل على وعي العالم. هذا الوعي إذا وجد من يديره ويترجمه سيحقق تغيير في المشهد، ولم يستطيعوا يعني لم يستطيعوا منذ قيام رئيس رفيق الحريري إرجاء سياسة القمع. يعني حاولوا من خلال حركة تموز تعويل نفسهم، استخدموا القوة والقمع والاغتيالات، لكن لم يتحسن وضعهم رغم أنهم سيطروا على الدولة. لم يتحسن وضعهم في الشارع اللبناني رغم أنهم سيطروا على الدولة.
سيطروا على الدولة يعني وخسروا الشعب.
خسروا يعني هلأ، يعني ما فينا ننكر أنه هلأ هن بمرحلة انهيار.
نعم.
وما فينا ننكر أنه نسبة كبيرة من الناس واعية أنه اللعبة مش عندها، أنه لبنان أصبح ورقة. ورقة بيد إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وفي تركيا على الخط.
نعم.
يعني يشعرون أن هذه المسألة ليست قضيتهم. يعني هذا بعدين هذا الانفضاح لعملية تخزين النترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، يعني لم يعني مهما قالوا ومهما صدرت التحقيقات، تحقيقات الناس يعني والحكم الشعبي عليهم جاء واضحا، ولا أظن أن من تضرر في هذا الانفجار تضرر ليس بالمعنى المادي فقط، بمعنى أمانه وكيانه سوف يصمت بعد اليوم على هذه التجاوزات ويصمت. يعني عندما نصل إلى الموت ماذا يهم القمع؟ هم أوصلوا اللبنانيين إلى درجة أن القمع أصبح يعني محتقرا حيال الموت الذي أخضعوهم له. أنا لا أظن أنهم سيستطيعون من خلال قمع التغيير أي شيء في البلد، وخصوصا في ظل يعني افتقادهم إلى الإغراءات المالية التي كانوا يغرقون فيها جماعاتهم. نحن اليوم في أزمة، وهذه الأزمة ستنعكس عليهم. يعني عندما يقال أن شابان في عائلة واحدة، واحد في حزب الله يقبض بالدولار، والثاني منتفع من حركة أمل في وظيفة رسمية ويقبض بالليرة اللبنانية، إن هالفرق بين بين أخوين في عائلة واحدة سوف يسبب وعيا ما، يعني أو خلافات ما داخل العائلة، أو يعني سوف يسبب ما سوف يسببه بناء على هذه المعادلات
البسيطة. انه من بديهيات الامور يعني هيك عم بيصير. طيب استاذه سناء، يعني اذا بدنا يعني نحدد اذا بدك المشكله، وخصوصا انت ببدايه حديثك بلشت تحكي بنقاط محدده او بشكل عام حكيتي عنها، يعني اذا بدنا نحكي بالمنطقه المشاكل او المشكله اللي بنعاني منها، ما بتشوفي هي مشكله داخليه اساسا نحن عنا عدم الولاء للوطن او الولاء لدوله خارج الدوله ما يفتح الباب؟ يعني اذا بدي اطلع من النموذج اللبناني انا وعمم، هل هذا ما يفتح الباب واسعا امام عمليات وعمليات مضاده والى هذا التسيب؟ يعني هل هي المشكله مشكلتنا يعني نحن عم نحكي بهالتسيب الموجود بالمنطقه او بلبنان، يعني وهالاحداث المتنقله وهالمشاكل، هل هي مشكلتنا الاساسيه عدم الولاء للوطن او الولاء لدوله خارج الدوله ولمشاريع خارجه عن الدوله او قاطعه تعبر عابره للحدود؟
هي مأسة ولاء لمشاريع عابرة للحدود. هناك فئة من اللبنانيين يعتبرون أنفسهم أنهم في ولاء مطلق عقائدي وديني مثلا لولاية الفقيه. أنا لا أرى غيرهم له هذا الولاء في لبنان، بس فئة حزب الله وليس الشيعة. يعني فئة أمان،
بس ما هني هلأ المشكلة
هلأ بالنسبة مثلا اللبنانيين السنة لا يدينون بالولاء للسعودية، بالولاء الديني العقائدي، هم سنة ومكتفين بذاتهم. بالنسبة للمسيحيين كانوا أرثوذكس أو موارنة أو كاثوليك، لا يدينون بالولاء إما لروسيا أو للكنيسة في اليونان أو للفاتيكان. هم يعتبرون أنفسهم مسيحيون ولكن لبنانيون. فقط فئة واحدة تعتبر نفسها خلص مرتبطة ارتباطا عضويا بولاية الفقيه. الباقي لا، ولاءه لمصلحته على الطريقة اللبنانية مع كونه لبنانيا. وإلا لما شهدنا هذا يعني نوع من الاستقرار رغم الوصاية السورية في الأوضاع اللبنانية لفئات رغم أنها طائفية، ولكنها تعرف أنها إذا خسرت لبنان سوف تخسر كل شيء. يعني سواء إن إذا عم نحكي على والد جملات ولا نبيذ بري ولا ولا حتى الأطراف المسيحية اللي كانت موالية لسوريا. بالتالي القصة ليست إنه يعني انتقاص في الولاء. وإذا بدنا نعمم أكثر على المنطقة، يعني هناك لا ننسى أننا نحن في منطقة يعني على شو بيقولوا على صالح زلازل حيوية سياسية. يعني لدينا من جهة توجه جديد في المنطقة يقوم على التطرف الديني، إن كان لدى تركيا، قطر، إيران، إسرائيل. عندنا أربع نقاط لا وجود لها ولا استمرارية ولا توسع لنفوذها إلا من خلال التطرف الديني. ليس بالضرورة الإرهاب، ولكن بداية التطرف الديني. هذه الدول يواجهها السعودية، الإمارات، يعني الخليج العربي، مصر،
المعتدلين،
والمجتمع الدولي.
هذا
يعني هذا الصراع على النفوذ في المنطقة انطلاقا من هذه المعطيات هو ما يعطف بها. يعني مثلا إيران عين بخط من طهران، بغداد، دمشق، بيروت.
يعني اليوم تعتبر
الكباش يعني لن تتخلى عنه بسهولة، سوف تتحالف مع الشيطان الذي تندد به لبقائه. يعني أحلام الإمبراطورية الفارسية لن تتخلى عنها، ولم تجد إلا تركيا بأحلام الإمبراطورية العثمانية لاستكماله. قد ايه بأمن هيدا الشيء أمن إسرائيل لترضى عنه الولايات المتحدة؟ هكذا تصير اللعبة. والضغط على إيران في هذه المرحلة ليس ضد إيران، وإنما خدمة لمصالح الدول الكبرى في المنطقة. ولبنان وقع من هذه الأوراق، وهو الورقة يعني هلا الأكثر
هشاشة ضعف
الأكثر. لا هلا ظروفه أنه هذه الورقة يمكن اللعب بها من قبل جميع الأطراف. بس بلبنان تحديدا يعني أنا عم شوف أنه هذه الورقة واللعب بها بالشكل الذي يحصل يعني عم ترفع من مستوى الوعي عند اللبنانيين لأهمية بلدهم. وأنا أتأمل أنه رح تودي بمرحلة ما لا يعني لمفاجآت لصالح اللبنانيين
إن شاء الله،
رغم كل المعيشة التي نعيشها.
إن شاء الله إن شاء الله تكون مش وقت بعيد يعني.
هذه أمور تأخذ وقت، كلنا بنعرف
يعني
أمور تأخذ وقت.
ما أنا هون
بدنا نشوف كيف بدها تتطور القصص. بس حاليا نحن في عنق الزجاجة، لوين بدنا نروح ما بنعرف. بس إنه هلأ في عنق الزجاجة الإقليمية المحتدمة، إيران لن تكون تريد أن تفتح ورقة لبنان قبل الانتخابات الأمريكية لتعرف كيف تفاوض بها. حصل انفجار المرفأ، عاد جميع القوى الدولية الآن فتحت ملفات تتناسب والمرحلة أعيد فتح. يعني أرغمت إيران على الوقوف في وجه استحقاق لم تكن تحصل حسابه. بدأ العطف كما نرى، يوم داعش، يوم مناورات، يوم تضليل التحقيق وإلى آخره، على الطريقة التي يعني دأبنا على مشاهدتها، ولا أظن أنها باتت تؤثر كثيرا في المشهد الداخلي اللبناني.
يعني هي نوع من هروب إلى الأمام
الدولة وسائلة. يعني واضح أنه اللبنانيين استغنوا عن الدولة برفع الأنقاض، وهذا ما لم يحصل حتى بحرب تموز. أيضا استغنوا عن الدولة وألعيبة في هذه المرحلة. يعني بتحس أنه كأنه السلطة عم تلعب في مكان
والشعب والناس بمكان،
عم تلعب في مكان واللبنانيين هم في مكان آخر تماما. وهذا الانفصام القاسي بين سلطة وشعب ستكون له مفاعيله التي لن تقتصر على لبنان. العراق مثال آخر. وعندما تكر المسبحة سيكون لها تأثيرات معينة في الأقليم. يعني لن ينتهي الأمر هنا.
يعني حتى العراق بتشوف أنه هو كمان بعنق الزجاجة مثل ما وصفت الوضع بلبنان أستاذة سناء.
أكيد. واليوم يعني اللقاء بين القاضي ومسؤول سعودي الأمير غاب عني اسمه يدل على أن العراق لا تزال تتحدى رغم موجة الاغتيالات اللي عم تسود واللي رافقت زيارة القاضي إلى واشنطن. يعني واضح الخط اللي الذي
انتهج الآن.
ويعني هيدا التشابه بين العراق ولبنان كثير صار واضح، وهو ما يؤثر على إيران ويخرجها من طورها فتلجأ إلى الاغتيالات العشوائية المجنونة. ولكن لا أظن أنها تستطيع أن تستمر في هذا الإطار. يعني أمس سمحت لمنظمة الذرة العالمية بأنه تدخل إليها، وهي وإذا جاء ترامب يعني تتقبل تنازل. إذا أريد انتخاب ترامب رئيسا للجمهورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية تتقبل تنازلات جمة. هي يعني هي تعرف كيف تنطوي لتحصل على مطالبها. يعني سنشهد مشهدا جديدا في المنطقة. ولكن بدون أن نتفائل كثيرا، لأن طموحها وأحلامها وتوسعاتها لا تزال قائمة.
نعم بس ما بتشوفي أستاذ الجاك أنه العراق متقدم على لبنان؟ يعني نحط على السكة خصوصا بوجود سلطة عازمة أنها تواجه العنف وتواجه الإرهاب وتواجه هالمشاريع هيدي اللي عم تنفرض على العراق مثل ما هي موجودة وعم تنفرض علينا بلبنان؟
رح أقول لك شيء. يمكن بالعراق في عامل يلعب دور إيجابي للسلطة. هذه السلطة هي من نفس طائفة من نفس الطائفة التي يدعي النظام الإيراني أنه هو قائدها وهو الذي يريد أن يمسكها ويطيع حقوقها في المنطقة، يعني قاتل الشيعي.
نعم.
المناطق اللي عم تشهد توترات هي البصرة ومناطق الشيعية،
حتى عذرا على مقاطعتي،
هذا ما يزال العراق متقدم قليلا.
نعم، يعني حتى
أن الثورة تنجح عندما تطلع من بيئتها. يعني لو أن هلأ مثلا يقال كثيرا أن ما يضعف حزب الله هو عندما تتململ بيئته وتتمرد عليها، وليس عندما يعني تتجمهر حوله كل البيئات المختلفة، ما يعطيه قوة بأنه من خلال ادعائه بأنه مستهدف. القوة في العراق وتقدمها على لبنان ينبع من أن البيئة الشيعية هي الرافضة للوجود الإيراني والهيمنة الإيرانية ونهب إيران لمقتدرات العراق. لذا هي متقدمة خطوة ما علينا. نحن العلة عندنا هي تعدد الطوائف. يعني هي العلة التي تحوزنا تقدمها، ليست علة في المطلق. يعني عندما يصور حزب الله نفسه لأنه شيعي مستهدف من كل هذه القوى الطائفية الأخرى، يشد عصبه ويخيف الشيعة يعني اللي بتصوروا أنه إذا نزع سلاح حزب الله سيتم التنكيل بهم. لذا يلعب هذه اللعبة، ولكن حتى هذه اللعبة لم تعد نافعة. يعني أكثر الناشطين هم من بيئة حزب الله. هذا الأمر لم يعني لن يعود نافعا على المدى البعيد. يعني كل الأحزاب لما بتقوى بتصير محل للمصلحة للانتهازية اللي يفوتوا فيها أنه قوي، مثل ما حصل بحزب يعني مع التيار أنه كله انتهازية صار. كل الناس اللي بدها مناصب اللي عندها رؤية عم تنسحب، وحزب الله هيك صاير وضعه، والنخب فيه رافضة. يعني النخب الشيعية رافضة حزب الله وبأكثر من محل، وهم أول ناس على فكرة صنفوا عملاء لنعود إلى موضوع البحث، وهم أكثر ناس هونوا وهم شيعة السفارة. بالتالي هذا الفرق بين العراق ولبنان. ولكن ما ننسى أنه حتى الوعي بلبنان وانفتاحه يعني بحسب تعدد الطوائف ووجوده على شاطئ سيساهم أيضا بأن نعود إلى السكة اللازمة لمواجهة هذه السلطة.
بدي أرجع لنقطة وتفاؤل أبديتي حضرتك، وخصوصا نقطة عنق الزجاجة اللي حضرتك تفضلتي وحكيتي عنه. يعني بدي أرجع لأواخر القرن العشرين، وقت تحول كل نقد للمعسكر الاشتراكي قبل سقوطه إلى مؤامرة إمبريالية بتستهدف النضال الاشتراكي، وكل دعاية هي للرأسمالية، كما أصبح أي نقد للأحزاب اليسارية والاشتراكية مؤامرة بأودة اليمين والرجعية لمنع التغيير الثوري. أما الأحزاب والحركات الدينية والأصولية فكل ما ومن يدعو للحرية، حرية الاعتقاد والتدين وما إلى هناك، يوصف بالمتآمر والخائن. ولكن هالمجتمعات عبرت إلى الديمقراطية، هل سنكون على موعد للعبور إلى رحاب الديمقراطية؟ هل هالمرحلة هي قبل السقوط الكبير برأيك؟ يعني حسب اللي حضرتك تفضلتي وحكيتي بالأول،
لكن الأمل يختلف لأن يكون نقطة الاختلاف. هذه الأنظمة التي تعبر بالمنطقة حاليا هي أنظمة دينية، والدين هو من الله وليس من منظر أو قائد.
بس هن عم يستغلوها هون أستاذ سناء،
هون الخطر. يعني لما يقولوا للعالم يعني التكفير غير العمالة، التكفير درجة أصعب من العمالة. يعني لما حدا بيكون كافر يهدر دمه. هيدا الفرق. يعني بالتالي يعني الفرق بين انه نحن صرنا بمرحله انتقاليه او بمرحله ما قبل انتقاليه للتغلب على هذه الايديولوجيات الدكتاتوريه. يعني لبنان من تعدد طوائفه ممكن القول بهذا الامر. بفتكر ان هم استهلكوا الدين. استهلكوا الدين، يعني من رفع شعار الدين استهلك الدين، ولم يعطي مثالا جيدا يعني هم اظهروا فشلهم في حكم. يعني عندما تولى ايران مسؤوليه حكم العراق هيك التواصل مع الولايات المتحده، يعني الولايات المتحده سلمت لايران ما ننسى يعني عندما تولت لم تنجح في صنع دوله.
نعم.
وفي لبنان عندما تولى حزب الله حكومات يسيطر عليها لم ينجح في الحكم. يعني هؤلاء حيكون اسباب فشلهم تجاربهم، يعني ضعف فكره انه هن سلطتهم من الله. يعني اسمه حزب الله، فكري فيها.
نعم.
انه هو يستمد سلطته مباشره من الله.
الله. نعم.
واسرائيل هن يهود شعب الله المختار.
نعم.
يعني هول اللي عم يستمدوا سلطتهم من الله ما نجحوا يعملوا دولة، ما نجحوا في مكان ما يقدروا يؤسسوا لدولة ترعى حقوق هذا الشعب الذي يريدون له أن يكون يعني مؤمنا بما يطرحونه وإلا يذهب إلى النار. يعني الإنسان بيكفر من الفور، بيقولوا الجوع كافر والفور كافر.
صحيح.
وهم وصلوهم للكفر من سوء إدارتهم إن كان بالعراق ولا بسوريا ولا بلبنان، بينما لم يحصل أمر في إسرائيل مع الأسف. يعني الشعب الإسرائيلي منه جائع. بهذه المنطقة أظهروا سوء إدارة فاقت الوسط وسرقة ونهب لمقتدرات البلاد وفوضى أمنية ويعني استباحة كل المحرمات في تعاملهم من مخدرات لتبييض أموال تجارة أسلحة لكل هذه يعني المقومات. هلأ لا يزالون يعني يتحكمون، ولكن إلى أي مدى؟ يعني عم يستنفذ وسائلهم. لما أنا بستنفذ كل وسائلي السيئة، ما هيدي الوسائل بتخلي الآخرين يكسروا المحرمات لما بوصلهم مراحل إنه أو بدهم ينتفضوا أو بدهم يموتوا.
ما هيدي هي.
هني عم يوضعوا الشعب قدام هالمعادلات، أو الانتفاض أو الموت.
بدي أرجع.
بالتالي رح يوصلوا لمحل أي أخلصه.
حدث.
إنه أكيد ده منه كتير القصة سريعة، بس الدين لم يعد ورقة يعني تثير الشهية.
ما هي. ما بتشوف.
في استخدام السلطة.
نعم نعم، حضرتك حكيتي ببداية حديثك، قلتي عن التماسك بالبيئة الحاضنة مثلا، إذا أخذت نموذج حزب الله حضرتك، بس ما بتشوفي بالشيء اللي هلأ عم تتفضلي فيه عن الأزمات والفقر والبطالة، كل هيدي بتهز هالبيئة وبتقلب على هالمفاهيم وعلى هالخطابات يلي ما بقى تستهوي الناس. يعني صارت العالم تستهوي العيش الكريم وبتطلب وبتنشد الحياة الكريمة، بوقت أنه هالخطابات بيت الرنانة والملهبة للمشاعر ما بقى تحرك الناس.
أنا برأيي بيظلوا موجود هذا شبه التماسك، أو شو هو منه تماسك، أو هو تماسك هاش.
نعم.
على فكرة يلي بروح على الجنوب اللبناني وبيقعد مع العالم وبيحكي معهم بيشوف أنه تماسك هاش، العالم بدها كرامتها وعيشة كريمة.
نعم.
ولكن خلينا نتذكر شغلي، استحقاق اللي بيبين مدى تماسك هذه البيئة هو عندما يتعرضون إلى خطر وجودي فعلي. يعني عندما من كم شهر إذا ماني ناسي صار هيك إشكالات مناوشات بين إسرائيل وحزب الله إذا مذكرين. واحترق يعني ونرمى قذائف وما نعرف شو صار، ردا على إحدى على عملية إسرائيل بسوريا. إذا نتذكر إنه صارت المناوشات بدأ الزحف من الجنوب إلى خارجه.
نعم.
واستغرق الأمر أكثر من 6-7 ساعات، وأنا بتذكر كيف عم بتواصل لأعرف شو عم بيصير مع المنطقة فوق. تحولت، ما بقى في يعني خطوط السير ما بقى على خطين رايح وجاي، صارت خطوط السير كلها زحفا لمغادرة الجنوب إلى بيروت. والرحلة اللي كانت تستغرق من كثرة زحام السير، الرحلة اللي كانت تستغرق ساعة أخذت 5 ساعات للخروج من الجنوب.
نعم.
يعني هذه البيئة لم تحتمل أي مواجهة مع إسرائيل، وليس صحيح أنها تستطيع أن تخرج. فعند أي استحقاق، عند أي استحقاق فعلي هذا التماسك الهش سيكون.
نعم.
هون أنا برجع بقول شو هالتقاطع المصالح بين إسرائيل والمحور الإيراني. لماذا تقتصر المواجهات على مناوشات شكلية فلكلورية؟
نعم.
عوضا أن تكون فعلا مواجهات حقيقية نحن لا نتمناها، ولكن لا يمكننا إلا أن نراقبها ونضع علامات استفهام إن شو التبادل، يعني مثل اللي عميل على الكرة الطاولة، تبادل أمور تفيد طرفين، تفيد نتنياهو ليبين أنه قوي، وتفيد حزب الله ليبين أنا بدي أنه أشكري. لا يزال إلهيا.
بدي أشكرك لأن الوقت للأسف لا يمل أستاذة سناء، الوقت خلص، بعتذر منك، وإن شاء الله إن شاء الله بيكون لنا لقاء جديد. أنا بشكرك الكاتبة والصحفية الأستاذة سناء الجاك، زميلي المخرج بيتر شاهين، وأنا بشكركم على حسن المتابعة وبتمنى لكم بقية سهرة ممتعة برفقة برامجنا، والله معكم.